بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
كل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا إلى مغفرة، المقصود سارعوا إلى ما يؤدي إلى المغفرة، ما يؤدي إلى المغفرة يعني من الاستغفار والتوبة والأعمال الصالحة. وجنة عرضها السماوات والأرض، يعني كعرضهما لو وصلت إحداهما بالأخرى، والعرض السعة، أعدت للمتقين أي المتقين أن الله بعمل الطاعات. في العرض هنا في قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، فيها وجهان: الأول أن هذا العرض على حقيقته، فلماذا لم يقل طول هكذا وكذا وإنما قال العرض؟ إشارة إلى إذا قلنا أن العرض على حقيقته، يعني أن عرض الجنة مثل عرض السماوات والأرض لو قدر أنها وصل بعضها ببعض، واضح؟ تقصيته بالذكر أن العرض في العادة أدنى من الطول، كما قال تعالى في صفة فرش الجنة: بطائنها من استبرق. ما المعنى؟ إذا كانت البطائن من استبرق فما ظنك بظاهرها؟ إذا لبس قماشا البطانة بتكون أقل أم الظاهر؟ البطانة بتكون أقل، فإذا كانت البطانة من استبرق فكيف الظاهر لك أن الظاهر يكون أثمن وأنفس من ذلك؟ فكذلك هنا إذا كان عرضها السماوات والأرض فطولها لا شك أنه يكون أعظم بكثير. القول الثاني أنه متجاز عن السعة والبسط، أن المقصود بهذا التعبير التعبير لأنها واسعة ومبسوطة. قال القفال: ليس المراد بالعرض هنا ما هو خلاف الطول، بل هو عبارة عن السعة، كما تقول العرب بلاد عريضة، ويقال هذه دعوى عريضة أو واسعة عظيمة، أي واسعة عظيمة. والأصل فيه أن ما اتسع عرضه لم يضق، وما ضاق عرضه دقا، فجعل العرض كناية عن السعة. وقال الزمخشري: المراد وصفها بالسعة والدقة، فشبهت بأوسع ما علمه الناس من خلقه تعالى وأبسطه، يعني أن شبهت سعة الجنة بأوسع ما علمه الناس من المخلوقات. هل هناك في علم البشر ما هو أوسع خلقا من السماوات والأرض؟ هذا أقصى ما يستطيع البشر أن يعني يعلموا سعته، فشبهت سعة الجنة بأوسع ما يعرفه الخلق من مخلوقات الله، وعدت للمتقين. ثم شرع تعالى يذكر حال هؤلاء المتقين الذين استحقوا هذه الجنة بالأعمال الصالحة، الذين يمسكون أي أموالهم في طاعة الله في السراء والضراء، يعني اليسر والعسر، والكاظمين الغيظ، يعني الكافرين، يعني العافين عمن ظلمهم من الناس، يعني تاركين عقوبتهم، والله يحب المحسنين أي بهذه الأفعال، يعني هنا يؤول هنا يقول يثيبهم، وقد سبق التنبيه إلى ذلك مرارا. ثم قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة، يعني ذنبا قبيحا كالزنا، أو ظلموا أنفسهم بما دونه، ذكروا الله أي وعيد الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب يعني لا يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني لم يقيموا على ما فعلوا من الذنوب بل أقلعوا عنها وهم يعلمون أن الذي أتوه معصية. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني مقدرين الخلود فيها إذا دخلوها، إذا دخلوها يعني يقدرون أنهم لا يخلدون فيها بلا نهاية. ونعم أجر العاملين، أي العاملين بالطاعة، نعم أجرهم هذا الأجر. قوله تبارك وتعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء، افتتح في صفات هؤلاء المتقين، افتتح بذكر الإنفاق. لماذا؟ لأن الإنفاق أشق شيء على النفس، أشق شيء على النفس أن ينفق المال، فمخالفة النفس في بذل المال فيه منقبة شامخة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: وأحضرت الأنفس الشح. والكاظمين الغيظ، يعني يمسكون عليه نفوسهم، وأيضا يكفون عن إمضاء الغيظ مع قدرتهم على ذلك اتقاء التعدي فيه إلى ما وراء حقه. عن جارية ابن قدامة السعدي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي قولا ينفعني وأقلل علي لعلي أعيه، وأقلل علي لعلي أعيه حتى أستطيع حفظه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فأعاد عليه حتى أعاد عليه مرارا، كل ذلك يقول له لا تغضب. وفي حديث آخر أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. قال: تفكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: فإذا الغضب يجمع الشر كله، فإذا الغضب يجمع الشر كله، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، يعني العافين عن ظلم الناس إياهم، ولو كانوا قد قتلوا منهم فلا يؤاخذون أحدا بما يجني عليهم، ولا يبقى في أنفسهم موجدة، كما قال تعالى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. قال القفال رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون هذا راجعا إلى ما ذم من فعل المشركين في أكل الربا، اختلفوا في تفسير والعافين عن الناس. فذكرنا أول تفسير، هناك من قال: والعافين عن الناس، يعني هذا المقصود به ما تقدم من ذم فعل المشركين في أكل الربا، فنهي المؤمنون عن ذلك وندبوا إلى العفو عن المعتدين، بدل أن تسلكوا مسلك المشركين الكفار حينما كان يأتيهم الرجل عند حلول أجل الدين فيقول له: إما أن يعني تقضيني، إما تدفع الدين الذي عليك، وإما أن أمد لك وإيه وتزيد في قيمته مقابل الأجل. فهنا ندب إلى العافين عن الناس إن كان ذو عسرة، فنظرة إلى من فر أدله أو أعف عنه. قال تعالى: عقيد قصة الربا والتداين، وإن كان ذو عسرة فنظرة تأجيل إلى ميسرة، فأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ويحتمل أن يكون كما قال تعالى في الدية: فمن عفي له بما فيه شيء، العافين عن الناس يعني في الدية، إلى قوله: وأن تصدقوا خير لكم. ويحتمل أن يكون هذا بسبب غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مثلوا بحمزة وقال: لأمثلن بهم، فندب إلى تظلم هذا الغيظ والصبر عليه والكف عن فعل ما ذكر أنه يفعله من المثلى، فكان قصده فعل ذلك عفوا، كما قال تعالى في هذه القصة. ما هي الآية؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وظاهر أن عموم الآيات مما يشمل كل ما ذكر، إذ لا تعيين، والعافين عن الناس عامة، فيتشمل العفو عن المدين المعسر إما بتأجيله أو بمسامحته في الدين، تشمل العفو عن الدين، واضح، وتشمل أيضا هذا الذي وقع في قصة التمثيل لحمزة رضي الله تعالى عنه. هنا قصة تحكى عن أحسبه علي بن زين، أو يعني زين الدين بن علي، الأخ زين العابدين، زين العابدين، أنه جاءته جاريته بلحم مشوي على القضبان السيخ الذي تكون محمرة من شدة الإيه في الحطب والاشتعال، فتعثرت فسقطت على غلام له صغير فأحرقته وقتلته في الحال. فنظر إليها وهو في هذه الحالة، فلما رأت أنه يكاد يغضب وينفعل بهذا الموقف العصيب فقالت له مذكرة أنه بهذه الآية، قالت له والكاظمين الغيظ، خافت أن يضربها أو ينتقم منها، والكاظمين الغيظ. فقال لها كظمت غيظي، قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قالت والله لا يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت في حرة. فهذه من يعني هذه النماذج، والنماذج يعني أكثر من أن تحصل في هذا. والله يحب المحسنين. وقد فسره أو فسر الإحسان الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله لما سأله جبريل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة، يعني الفاحشة هي من السيئات الكبار، أو ظلموا أنفسهم يعني أي نوع من الذنوب، ذكروا الله أي تذكروا حقه وعهده فاستحيوه وخافوه، فاستغفروا لذنوبهم أي لأجلها بالتوبة والإنابة إليه تعالى. فهذا يدل على أن أولياء الله سبحانه وتعالى ليسوا معصومين، لكن مدحهم الله هنا ليس بأنهم يعني لا يأتون الذنوب، لأن هذه من الصفات اللازمة للبشر، لكن أنهم لا يعني يصرون على هذه المعاصي، بل يسرعون للفيئة والتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. لأن الآية السابقة فيها يعني إشارة إلى مغفرته تبارك وتعالى. نعم. فإنه يقول هنا ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني من يمحو آثارها حتى لا تذكر ولا يجازى عليها إلا الله أي الملك الأعلى، أو هي التنكر، يعني من يغفر الذنوب يعني لا أحد يغفر الذنوب ذنوب أحد إلا الله سبحانه وتعالى. يقول الزمخشري في هذه الجملة وصف لذاته تعالى بدفاعة الرحمة وقرب المغفرة، وأن السائب من الذنب عنده كمن لا ذنب له، وأنه لا نفزع للمذنبين إلا فضله وكرمه، وأن عدله يوجب المغفرة للسائلين، لأن العبد إذا جاء في الاعتذار والتنصل بأقصى ما يقدر عليه وجب العفو والتجاوز، وفيه تطيب لنفوس العباد وتنشيط للتوبة وبعث عليها ورد عن اليأس والقنوط، وأن الذنوب وإن جلت فإن عفوه أدل وكرمه أعظم، والمعنى أنه وحده معه مصححات المغفرة. وعن الأسود بن سريع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بأسير فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم عرفت الحق لأهله. انظر إلى كمال عبوديته، يعني حتى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما وقعت حادثة الإفك ونزلت براءتها قال لها أبو بكر رضي الله عنه أبوها قال لها قومي إلى رسول الله، قالت والله لا أقوم إلا لله. وطبعا هذا لا يغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه يعني يعطي العبودية حقها، فهذا من كمال إيمانها وقوة إيمانها. أيضا هنا هذا الرجل لما قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فقال عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله، أن التوبة يعني ليس الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يتوب على العباد، إذا كان رسول نفسه يتوب فهل يمكن أن أحد من دونه يتوب على العباد أو يتوسط كما يفعل أصحاب كرسي الأشراف؟ أبدا، يعني يتوب الإنسان بينه وبين ربه، بل إذا فضح نفسه يعاقب، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وبين أنه هو الشخص الذي يبيت وقد ستر الله عليه وهو يفعل المعصية ثم يذبح في الناس ويقول فعلت كذا وكذا وكذا، فأولئك المجاهرون هم يعاقبون لأنهم لم يستروا على أنفسهم. ومن ستر الله في الدنيا فإنه ينبغي أن يبشر بالستر في الآخرة، لأن الله تعالى كثير يحب السترة ولا يحب أن تشيع الأخبار الفواحش والمعاصي بين الناس. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن إبليس قال لربه: لعزتك وجلالك لا أبرح أهوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم. فقال الله: فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. وهذا حديث ضعيف. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا نفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني عنه غيري استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. فإن أبا بكر رضي الله عنه حدثني وصدق أبو بكر: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل إلا غفر له. وهذا حديث صحيح، وهذا الحديث هو المعروف في صلاة التوبة. هذه صلاة التوبة، أن الإنسان إذا أذنب ذنبا فإنه يعني يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله سبحانه وتعالى إلا غفر الله له. هنا. ولم يصروا على ما فعلوا وهم عالمون بقبحه. هنا. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ثم قال تبارك وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كتبة المكذبين. قد خلت يعني مضى من أنواع المؤذر في ديارهم الخربة وآثار إهلاكهم، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هنا نجب إلى القياس، نجب إلى القياس، يعني قيسوا عاقبة اللاحقين بهم في الهلاك والاستئصال، يعني إذا فعلوا فعلهم. والأمر بالسير والنظر لما أن لمشاهدة آثار المتقدمين أثرا في الاعتبار والروعة أقوى من أثر السماع. يعني الإنسان إذا قرأ في الكتب مثلا أو سمع قصص عن أو قصص يعني قصصا عن أحوال الأمم التي أهلكها الله من قبل، المعاينة أنه لو اطلع على آثارهم ورآها فبلا شك هذا يترك في قلبه من الأثر ما هو أعظم من مجرد الإخبار عن ذلك. وموعظة للمتقين هذا أو ما تقدم من مؤاخذة المذكور، بيان للناس وهدى وموعظة، أي تخويف نافع للمتقين. ثم شرع قلوب المؤمنين وسلاهم عما أصابهم بقوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يعني لا تضعفوا عن الجهاد بما نالكم من الجراح، ولا تحزنوا على من قتل منكم، والحال أنكم الأعلون الغالبون دون عدوكم، فإن مصير أمرهم إلى الدمار حسب ما شاهدتم من عاقبة أسلافهم. فهو تصريح للمؤمنين، أي نعم، يعني إن كنتم مؤمنين فلا تهنوا ولا تحزنوا. الإيمان يوجب قوة القلب والثقة بصنع الله تعالى وعدم المبالاة بأعدائه، أو إن كنتم مؤمنين فأنتم الأعلون، فإن الإيمان يقتضي العلو لا محالة. ثم يقول تعالى: إن يمسسكم قرح قد مس مثله وتلك أيام نداها بين الناس فليعلم الله الذين آمنوا واتخذ منكم شهداء والله يحب الظالمين. إن يمسسكم قرح بالتوضيح يعني أنتم القرح أو القر وهما الوكلاء أي إن أصبتم أحد الجح فقد مس القوم قرح أي غدر فلم يعف ولم يجبروا فأنتم أولى فقد مس الخله يعني بدر ولم يكن يجبر أنتم أولى لأنكم تعولون النصر دونه، أي فقد استوليتم في الألم وتباينتم في الرجاء كما قال تعالى: ولا تهنوا في لقاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كتألمون وترسلنا من رأيها لا يدون. لأن بأنواع البلايا كما قلت يعني الله عز وجل محل بحال واختلاف حسب أن يتركوا أن يكون من الكاذبين. فالشاهر الدين هروبا البلايا هرب على أيديه من العذاب أضعاف المضاعفة من النكال والعذاب والبلاء المضاعف. ثم تكون العاقبة، أما المؤمن فيبتلى في البداية لكن تكون العاقبة له كما وعد الله عز وجل: والعاقبة بالتقوى. وقال: والعاقبة للمتقين. مهم العاقبة الإنسان يعني هذه كما قال هنا عز وجل وتلك أيام نداولها، الأيام دول، يوم لك ويوم عليك، واضح؟ فهذه سنة الحياة، الأيام دول، واضح؟ فيعني ولا يثبت حال، لكن عاقبة النهاية تكون للتقوى وتكون للمتقين. فلا بد من استحضار هذا. الإنسان يكفي إذا ابتلي بدينه كما يعني كما نرى في هذا الزمان الآن الذي عم فيه الظلم وطم وشع، ويعني تحققت كثير من أصوات الساعة على يد أعداء الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الإنسان إذا استحضر مثل هذه الآيات، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن الفارق إيه؟ وترجون من الله من العظيم، مهما اشتدت المحن بالمؤمن حتى لو كان ضعيفا في الظاهر من الناحية المادية، عند الضعف عند البلاء ماذا يفعل المؤمن؟ يفزع إلى الله، يفزع إلى الله ويستعمل سلاح الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. هل الذي يحارب دين الله يستطيع أن يرفع يديه إلى الدعاء إلى الله بالدعاء أن ينصره؟ نحن لنا الله سبحانه مولى ونصير، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وقال عز وجل وما للظالمين من نصير. يكفي هذا، يكفي أن المدد مقطوع بينه وبين الله سبحانه وتعالى، خراب ودمار بينه وبين الله عز وجل الذي يحاربه ويحارب دينه. فعند الفزع وعند البلاء ماذا يفعل؟ إلى من يفزع؟ إلى مخلوق مثله؟ إلى المأمور الذي يقول فيه أنا عبد المأمور؟ هل يملك له شيئا؟ أو هل يملك لنفسه حتى يملك لغيره رزقا أو نصرا أو شفاء أو تفريج كروبات؟ كلا، لأن المؤمن يكفي المؤمن في البلاء أنه يفزع إلى الله، وأن الحبل بينه وبين الله متصل، ويستطيع أن يفزع إلى الله سبحانه وتعالى وأن يمده الله بنصره وبمعونته. كما ذكرنا من قبل قوة المؤمن ليست في عضلاته، إنما قوة المؤمن في قلبه، قوة المؤمن في قلبه. وهذا حديث يطول إذا يعني ذكرنا أمثلة ذلك. يكفي أن نتذكر قصة هذا الغلام في قصة أصحاب الأخدود. فقوة المؤمن تكون في قلبه أساسا، طبعا لا ينافي أنه ينبغي أن يكون قويا في غدا، لكن أساسا المؤمن قوته تكون في قلبه بتوكله وثقته بالله تبارك وتعالى. يقول عز وجل هنا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. إذا ليس جديدا علينا هذا الذي يحصل من البلاء للمسلمين الآن، ليس أمرا، ليس مفاجئا، ليس بغتة ولا فلتة، وإنما هي سنة الله التي لابد أن تمضي ولا بد أن يخضع لها جميع الخلق. لابد من البلاء. وتلك الأيام نداولها بين الناس، نداولها بين الناس. يقول فما بالكم تهينون وتضعفون عند القرح والألم؟ فقد أصابهم ذلك في سبيل الشيطان. هم أصابتهم القروح والآلام في سبيل ماذا؟ في سبيل الشيطان، وأنتم أخذتم في سبيل الله وابتغاء مرضاته. أي نعم. وتلك الأيام يعني أيام هذه الحياة الدنيا نداولها بين الناس، أي نصرفها بينهم، نزيل تارة لهؤلاء وتارة لهؤلاء، فهي عرض حاضر يقسمها بين أوليائه وأعدائه. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. بلا شك أننا الآن نستحضر هذا الحديث أكثر من أي وقت مضى. سجن فعلا، يعني انظر الإنسان كيف يكون في السجن، كيف يكون حاله. فإذا خرجت روحه انطلق إلى الرحب والسعة وإلى رضوان الله سبحانه وتعالى والنعيم. فالمؤمن لابد أن يعني يستحضر هذا الأمر. هي جنة بالنسبة للكافرين، وهي في نفس الوقت سجن، لأنه مقيد في الأوامر والنواهي، مقيد بالبلاء وبحرب أعداء الدين وأعداء الله تبارك وتعالى. فالدنيا يعني البلاء الذي نحن فيه يجب أن نستحضر أن هذا شيء طبيعي، وهذه سنة الله التي لن تتبدل ولن تتخلف. حتى الذي يتنازل عن دينه كي يخفف من وطأة هذا السجن وكي يطلب العافية لن ينال العافية، بل سيكون أول من يعذبه هذا الذي ترك دينه من أجله. فإن الله قضى قضاء مبرما محكما لا ينقض ولا يخلف، أن من يعني أطاع غيره أو أحب غيره في معصيته فعذبه به ولا بد، عذبه به ولا بد، لابد أن يكون هذا الذي آثر رضاه على رضا الله هو السبب في تعذيبه. يعني كما ذكرنا وأشرنا، يعني لو ذكرنا الأمثلة لا تكاد تنتهي. كم رأينا من جبار في الأرض قام بتعذيبه وزير من وزرائه مثلا عمل عليه انقلاب بعد ذلك، هو الذي يقتله، هو الذي يعذبوا او يزجموا او يحاكموا. وكم راينا من اناس من فصلوا قوانين لقهر الناس واجلالهم، ثم كانت هذه من حفر حفره لاخيه وقع فيها. السادات اخوه اول من حكم بالقوانين التي عصمت السادات. والحكايات لا تنتهي في هذا، ان السياسه ان شاء الله يعني مجال رحب لمثل هذه الاوضاع، فهي سنه ما لن تتخلف ابدا. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وتلك الايام نداولها بين الناس. فالدنيا دول، يوم لك ويوم عليك، يوم للمؤمنين يوم للكفار، لا يمكن ان تثبت ابدا على حال واحده. هذا في الدنيا مقسومه بين المؤمنين والكافرين. اما الاخره فهي خالصه للذين امنوا، خالصه للمؤمنين. الاخره خالصه تماما، لا يمكن ابدا ان يشترك الكافرون مع المؤمنين في عرضها ونصرها، فانها خالصه تماما. اما الدنيا فمشتركه ومقسومه بينهم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد، يقول: ومنها أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى، لكن تكون لهم العاقبة، فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المسلمون وغيرهم، لأن الناس دائما تأتي مع الإيه؟ مع الغالب، دائما تأتي مع الغالب. نعم. فلو انتصر المسلمون دائما دخل معهم المسلمون ودخل معهم ايه؟ المنافقون وغير الصادقين في الإسلام، ولم يميز الصادق من غيره. ولو انتصر عليهم دائما، لو هزم المسلمون دائما، لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة فرضيع الدين. فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين، أحيانا ينتصرون وأحيانا تكون الأخرى. لماذا؟ ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا به، ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة، ممن يعبدون الله على حرف، مستعد يلتزم بالدين لكن مدام على هواه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، إذا كثرت أمواله وعوفيت صحته ووجد السعة والرخاء والرفاهية يقول هذا دين طيب رأينا منه الخير. فإذا كانت الأخرى ابتلي بموت أولاده بمرض بفقر بغير ذلك، يقول هذا دين سوء والعياذ بالله، يتطير من الدين ويقول ما أصبنا فيه خير، وهذا دين لا خير فيه. هذا الذي نزل فيه قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، عايز بس فقط يعبده مدام على جانب الخير، لكن إذا ابتلي فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا التي حرمها وابتلي بفقدانها، والآخرة أيضا بسبب ابتلائه. خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أيضا فهذه من حكم الله سبحانه وتعالى في أن تكون الأيام دولا بين الناس، يوم لك ويوم عليك. وليعلم الله الذين آمنوا، هذه حكمة أخرى، أن يتميز المؤمنون من المنافقين. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن التي تكون في آخر الزمان، أن يعني هذه الفتن إذا جاءت فإنها تظل تتتابع وتفرز الناس وتقسمهم حتى يصير الناس إلى فصاطين، فصاط إيمان لا نفاق فيه وفصاط نفاق لا إيمان فيه، فصاط إيمان لا نفاق فيه وفصاط نفاق لا إيمان فيه. وهذا ما نراه سبحان الله يعني في مثل هذه الأيام التي نعيشها، كل يوم عن آخر بينكشف منافقون جدد، الناس كانوا يعني يخبئون ويسترون هويتهم وعداءهم للدين، الآن كل بدأ يظهر، فيتميز الخبيث من الطيب. وهذه من حكم الله سبحانه وتعالى أن ينكشف هؤلاء وينكشف حقدهم على دينه وعلى يعني عباده الصالحين. فمن حكم هذه الابتلاءات: وليعلم الله الذين آمنوا، يعني أن يتميز المؤمنون من المنافقين، فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه. علم الغيب هو علم السابق الذي وصفه من صفات الله، لكن هنا مقصود يعلمه علم شهادة، وهو يكون موافقا للعلم السابق، لكن هذا علم الشهادة هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. هل الله سبحانه وتعالى يحاسبنا على علمه هو علم الغيب أم على علم الشهادة؟ يحاسبنا على الأشياء بعد وقوعها، أما قبل وقوعها فلا، هذه صفة من صفات الله لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وإنما يترتب الثواب والعقاب على المعلوم إذا صار مشاهدا واقعا في الحس. نعم. وذكرنا من قبل أيضا حكمة هذا الابتلاء في قوله تبارك وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ولذلك والله تعالى أعلم أقرب الأقوال في تفسير نظائر هذه الآيات: حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أو مثلا قوله تعالى: فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، أو قوله تعالى: ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. حتى نعلم يعني حتى يعلم، لا أنا أقول حتى يعلم أوليائي ونبلو لكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ونبلو أخباركم يعني حتى يعلم أوليائي. لماذا؟ إذا ضمنا إليه هذه الآية وهي قوله تعالى: ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب حتى نعلم يعني حتى يعلم أوليائي. لماذا؟ إذا انكشفت للناس تميز الناس المؤمنين الصادقين والمنافقين الكاذبين عن طريق هذه الابتلاءات. فيخبر الله سبحانه وتعالى أن معرفة الخبيث من الطيب والصادق من الكاذب والمنافق من المؤمن له عدة طرق. أول طريقة أن نطلع على الغيب، نطلع على اللوح المحفوظ، نطلع على علم الله، ونعرف عن طريق معرفة علم الغيب الاطلاع على الغيب من المنافق ومن المؤمن، من الصادق ومن الكاذب. هل هذا يمكن أن يقع أن نطلع نحن على الغيب؟ ولذلك قال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. إذن هذا الاحتمال غير وارد، أننا نعرف حقيقة الناس ونميز بينهم عن طريق علم الغيب. بقي طريق آخر، وهو أن يوقع الله سبحانه وتعالى الابتلاء في هذه الحياة الدنيا، فيرى أولياء الله وعباد الله الناس يتميزون من خلال هذه الابتلاءات، فيتميز الخبيث من الطيب، فيعلم أولياء الله من إخوانهم ومن أعداؤهم. واضح؟ ولذلك إذا تأملتم الآية: ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. كيف نميز نحن الخبيث من الطيب؟ وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ليست طريقة الاطلاع على الغيب هي الطريقة المتاحة لكم لأجل ذلك، ولكن ما هي الطريقة؟ وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فالطريقة الأخرى هي يعني كما ذكرنا هي وقوع الابتلاء للتمييز بين الفريقين. فالكلام على حذف مضاف أي ليعلم أولياء الله، فأضاف إلى نفسه تفخيما. ثم ذكر حكمة أخرى: ويتخذ منكم شهداء، من حكم الابتلاء بالجهاد، ويتخذ منكم شهداء يعني وليكرم ناسا منكم بالشهادة ليكونوا مثالا لغيرهم في تضحية النفس، شهادة للحق واستماتة دونه وإعلاء لكلمته، وهو تعالى يحب الشهداء من عباده، وقد أعد لهم أعلى المنازل وأفضلها، وقد اتخذهم لنفسه، فلا بد أن ينيلهم درجة الشهادة. لكن ويتخذ منكم شهداء، يتخذ الاتخاذ منبئ عن الاصطفاء والتقريب، واتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخاذ في تقريب واصطفاء وتشريف وتفخيم لشأنهم. والله لا يحب الظالمين، فيه تنبيه لطيف الموقع جدا على أن كراهته وبغضه للمنافقين الذين انخذلوا عن نبيه يوم أحد فلم يشهدوه ولم يتخذ منهم شهداء لأنه لم يحبهم، فأركثهم وردهم وخذلهم ليحرمهم ما خص به المؤمنون في ذلك اليوم، وهو أن يجاهدوا في أحد ويتخذ منهم شهداء. أما الآخرون الظالمون فالله لا يحب الظالمين، ولذلك خذلهم وثبطهم حتى تخاذلوا وارتدوا عن الجهاد وحرموا من أن ينالوا الشهادة في سبيل الله. لماذا؟ لأن الله لا يحب الظالمين فلم يهيئ لهم فرصة نيل درجة الشهادة. نعم. فالتعيين بالمنافقين، ويحتمل أن يكون بالكفرة الذين أدين لهم تنبيها على أن ذلك ليس بطريق النصرة لهم، بل لما ذكر من الفوائد العائدة إلى المؤمنين. ثم قال تبارك وتعالى: وليمحق الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وليمحق الله الذين آمنوا يعني لينقيهم ويخلصهم من الذنوب ومن آفات النفوس. وأيضا يمحصهم يخلصهم من المنافقين الذين يخالطونهم ولا يعرفونهم، لكن من خلال هذه الابتلاءات يتميزون منهم. فحصل للمؤمنين تمحيصان، تمحيص من نفوسهم وتمحيص ممن كان يظهر أنه منهم ولكنه في الحقيقة عدو لهم. ثم ذكر حكمة أخرى وهي محق الكافرين، فقال ويمحق الكافرين أي ويهلكهم، فإنهم إذا غفروا بغوا وبطروا، إذا كانت لهم الغلبة يبغون في الأرض وينشدون الفساد ويظلمون الناس، فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم. إذ جرت سنة الله تعالى إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم قيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم، ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم في أذى أوليائه ومحاربتهم وقتالهم والتسليط عليهم. يعني الله سبحانه وتعالى لأن إيه كما جاء في الحديث إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى إذا لم يبق بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، قال فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار؟ لا، ما قال ذلك، لكن قال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لابد من السبب العمل. وبالتالي إذا أراد الله سبحانه وتعالى شرا بشخص لخبيثة لخبث نفسه وعدائه لدينه فإنه ييسر عليه أسباب الظلم، يمهله ويمده في الغي ويتمادى في ظلم الناس وفي محاربة دين الله عز وجل، ويظن أنه بيحقق إنجازات ويحقق إيه انتصارات ومفاخر، وأنه غلب دين الله وغلب أعداء الله غلب أولياء الله عز وجل وحقق نصرا يتباهى به ويفخر ويتيه به، وهو يظن المسكين أنه يعني كل ما يطاع بأعداء الله سيطع الله به، كل ما يطاع من البلاء بأولياء الله فسيطع الله به أضعاف أضعافه في جهنم وبئس المصير. فلذلك يقيد الله لهم من الأسباب كما قال عز وجل ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. مش إحنا في العامية بنقول فلان بيؤزوا على فعل الشر، فكذلك هؤلاء الله سبحانه وتعالى يرسل عليهم الشياطين تؤزهم أزا، تدفعهم إلى الشر دفعا، تؤزهم إلى الشر أزا. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. فإذا إذا أراد الله بهم هذا فإنه يعني ييسرهم للعسرى، كلما أراد ظلما لا يسبب بالظلم لكن يتنادى في الظلم ويتنادى في محاربة الله عز وجل، كلما تفتقر يعني عقليته عن فكرة معانا في محاربة دين يسارع إليه، فيقيد الله له أسباب هذا الظلم وهذا الإفساد وهذه المحاربة. لماذا؟ لأن الله يريد في النهاية أن يوقعه في يعني سوء عاقبة هذه الأعمال. وقوله تعالى ويمحق الكافرين، المحق هو ذهاب الشيء بالكلية حتى لا يبقى منه شيء أو لا يرى منه شيء. وقد محق الله الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأصروا على الكفر جميعا، ثم أنكر تعالى عليهم حسبانهم وظنهم أنهم يدخلون الجنة بدون الجهاد في سبيله والصبر على أذى أعدائه، وأن هذا ممتنع بحيث ينكر على من ظنه فحسبه. فقال تعالى أم حسبتم، أم حسبتم، أم هنا المنقطعة المخبرة ببل والهمزة، يعني بل أحسبتم هذا شيء بعيد، مثلكم أيها المنتقعون في هذا الظن، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الذين ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هذا لا يقع ابدا ولا يكون. اكتفي لنا بهذا القدر واقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبه للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة آل عمران إلى قوله تبارك وتعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. تمنون فيه حذف إحدى التائين في الأصل، يعني أصلها ولقد كنتم تتمنون، فحذفت إحدى التائين فصارت تمنون. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، تمنون الموت يعني تتمنون الحرب أو تمنون لقاء العدو. لأن الحرب هي من مبادئ الموت ومن أسبابه. أو تمنون الموت يعني الشهادة في سبيل الله. ولقد كنتم تمنون الموت أي سببه هو الحرب أو الجهاد في سبيل الله، من قبل أن تلقوه، حيث قلتم ليس لنا يوما كيوم بدر لننال ما نال شهداؤه. ليس لنا يوما كيوم بدر فننال ما نال شهداء بدر من الأجر والثواب والشهادة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الحديث متفق عليه، أنه قال: لا تتمنوا لقاء العدو، وسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. قوله تعالى: فقد رأيتموه، يعني رأيتم سبب هذا الموت، إما رأيتم سببه بمعنى يعني استشهاد إخوانكم أو قتل إخوانكم أو الحرب نفسها. فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، وأنتم تنظرون أي بصراء تتأملون الحال كيف هي. فلمن هزمتم، لمن هزمتم وأنتم من قبل كنتم تتمنون مثل هذا الموقف لتنالوا مثل ما نال شهداء بدر. ونزل في هزيمتهم لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل، وقال لهم المنافقون: إن كان قتل فارجعوا إلى دينكم. فنزل قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وما محمد صلى الله عليه وسلم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. هذه من المواضع التي ذكر فيها صراحة اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد. وكما نلاحظ أنه لا يأتي اسمه إلا في حالة الخبر عنه بالرسالة، محمد رسول الله، وأمنوا بما نزل على محمد، أو هنا وما محمد إلا رسول. لكن لم ينادى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه في القرآن قط، إنما نودي بصفته تعظيما لشأنه صلى الله عليه وسلم. فلم يقل الله في القرآن: يا محمد، إنما قال: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، وهكذا، بخلاف غيره من إخوانه من الأنبياء، فقد نودوا بأسمائهم: يا إبراهيم، يا نوح، يا موسى، يا عيسى، وهكذا. فهنا خبر عنه بصفة الرسالة: وما محمد إلا رسول قد خلت أي مضت من قبله الرسل أفإن مات، يعني المقصود ما محمد عليه الصلاة والسلام إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفتؤمنون به في حال حياته. فإن مات معنى أفإن مات يعني أفتؤمنون به في حال حياته. فإن مات انقلبتم على أعقابكم، أي نعم، أفإن مات أو قتل يعني كغيره. والمقصود من الآية إثبات أنه لا منافاة بين الرسالة وبين القتل أو الموت، لأن هذه سنة الله الماضية في أنبيائه ورسله من قبله، أنه لا بد أن يفارق الدنيا إما بموت وإما بقتل ظلما، كما وقع من اليهود لعنهم الله حينما قتلوا يحيى عليه السلام وزكريا. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أي ارتدتم ورجعتم إلى الكفر. والجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري، يعني ما كان محمد صلى الله عليه وسلم معبودا فترجعوا بموته. لو أنكم كنتم تعبدونه هو، لو أنه لم يكن هو رسولا ولكنه هو نفسه الذي تعبدونه، فيحق لكم أنه إذا مات أن ترجعوا عن عبادته، لكن أنتم تعبدون الله تبارك وتعالى، وما محمد إلا رسول مبلغ لكم هذه الرسالة عن ربه صلى الله عليه وآله وسلم. فما كان محمد معبودا فترجعوا بموته، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، يعني وإنما يضر نفسه، وإنما يضر نفسه، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هي الآية يفهم منه سيجزي الله الذين يثبتون على الإسلام، لأن الكلام في حق من ينتكسون أو يعني ينقلبون على أعقابهم ويرتدون. فقوله تعالى بعده مباشرة وسيجزي الله الشاكرين، يعني الذين يشكرون نعمه تبارك وتعالى، إما بالثبات في القتال وإما بالثبات على الإسلام، وهذا أقرب. الله تعالى أعلم. فإن الله عز وجل سماهم هنا شاكرين، وسيجزي الله الشاكرين. لماذا؟ لأنهم شكروا نعمة الإسلام التي هي أجل نعمة وأعز معروف. فهذا أعز شيء يمن الله به على الإنسان هو نعمة الإسلام وإدخاله في زمرة المؤمنين، فهم يشكرون هذه النعمة بالثبات عليها وعدم جحودها أو النكوص على الأعقاب. وهذه الآية كما تعلمون تلاها أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه في يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم، وتلاها منه الناس كلهم، والحديث مشهور معروف كيف كان موقف عمر رضي الله تعالى عنه. فلما أعرض عنه أبو بكر لما أنكر موت النبي عليه الصلاة والسلام، وقف أبو بكر وتلا هذه الآية في الناس، يقول أبو بكر فكأني ما عرفت هذه الآية قبل يومين، قبل هذه اللحظة، كأنه ما سمع هذه الآية من قبل. فنزلت عليه ربا وسلاما وسكينة. روى ابن أبي معنى هذه الآية كما يقول القاسمي، والمعنى أن من كان على يقين من دينه وبصيرة من ربه لا يرتد بموت الرسول وقتله ولا يكثر عما كان عليه، لأنه يجاهد لربه لا للرسول، كأصحاب الأنبياء السالفين، كما قال أنس عم أنس بن مالك يوم أحد حين أردف بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاع الخبر، لما أشاع المنافقون دعوة وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، انهزم المسلمون وبلغ إليه تقاول بعضهم ليس فلانا يأخذ لنا أمانا من بني سفيان، نحن كمضيع فإن مات الرسول يليس واحد يروح يعمل اتفاق سلام مع أبي سفيان، ليس فلانا يأخذ لنا أمانا من أبي سفيان. وقول المنافقين، المنافقين أيضا قالوا وأرجفوا، قالوا لو كان نبيا ما قتل، ولذلك جاء الرد عليهم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، لا تتنافى صفة الرسالة مع صفة البشرية أو مع صفة القتل أو الموت، فإن الرسل قد ماتوا من قبل وقتلوا أيضا أو قتل بعضهم من قبله. فهذا فيه رد على المنافقين الذين قالوا لو كان نبيا ما قتل. يا قومي إن كان محمد قد قتل فإن رب محمد حي لا يموت، وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتلوا على ما قاتل عليه وموتوا على ما مات عليه. ثم قال اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، ثم شد بسيفه وقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. وروى ابن أبي نجيح عن أبيه أن رجلا من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتصحف في ذلك، فقال له يا فلان، هو يكلمه وهو يعني ينزل بغزارة، فقال هذا المهاجري للأنصاري الذي جرح وينجس، فقال له يا فلان أشعرت أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل؟ فقال الأنصاري إن كان محمد قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكم فنزل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ومن الغايات أو من هذه الغزوة غزوة أحد أن وقعة أحد كانت مقدمة وإرهاقا بين هذين موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبأهم ووبخهم على انقلابهم على أعقابهم إن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتل، بل الواجب له عليهم أن يثبتوا على دينه وتوحيده ويموتوا عليه ويقتلوا، فإنهم إنما يعبدون رب محمد وهو حي لا يموت، فلو مات محمد صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء به، فكل نفس ذائقة الموت، وما بعث محمد صلى الله عليه وسلم إليهم ليخلد لا هو ولا هم، بل يموتوا على الإسلام والتوحيد، فإن الموت لا بد منه. ثم قال تبارك وتعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، أي بقضاء الله تبارك وتعالى، كتابا أي كتب ذلك كتابا، مؤجلا أي مؤقتا، لا يتقدم ولا يتأخر، فلمن هزمتم، والهزيمة لا تدفع الموت، والثبات لا يقطع الحياة، الثبات لا يقطع الحياة، والهزيمة لا تدفع الموت، لأن الموت إذا كان مكتوب الإنسان بسبب معين وفي أجل معين فلا بد أتيه، هذه عقيدة راسخة لا شك فيها على الإطلاق، ولذلك قال الشاعر يعني أي يومي من الموت أفر، يوم قدر أو يوم لا قدر، يوم لا قدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحدث. والله فلذلك نلاحظ في آيات الجهاد عموما كيف أن الله سبحانه وتعالى يؤكد على هذين الأمرين اللذين هما سبب نفوس كثير من الناس عن الجهاد، الخوف على الرزق أو الخوف على الأجل، فبين الله تبارك وتعالى كما في هذه الآيات أن الأجل مكتوب ولن يعني يتقدم ولن يتأخر. أي نعم، فإذا هزمتم وفرغتم، هذه الهزيمة هل تمنعتم من الموت؟ كذلك إن ثبتتم، هل الثبات لا يقطع الحياة؟ بالعكس، احرص على الموت توهب لك الحياة، احرص على الموت توهب لك الحياة. وتذكرون كلمة أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه حينما مات على فراشه، قال يعني متنجما متحسرا، قال يعني ما في جسدي موضع إلا وفيه طعنة برمح أو ضربة بسيف، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء، لأن الأجل لن يتأخر ولن يتقدم، كتابا مؤجلا كتب مؤجلا مؤقتا لا يتقدم ولا يتأخر. ومن يرد ثواب الدنيا، يعني من يرد بعمله ثواب الدنيا يعني جزاءه من الدنيا نؤتيه منها، وطبعا هذا تعريف بمن حضر الجهاد طلبا للغنائم، هذا تعريف بمن حضر الجهاد طلبا للغنيمة فقط. ومن يرد ثواب الدنيا يعني جزاءه منها نؤته منها، يعني نؤته ما ختم له ولا حظ له في الآخرة. ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، أي من ثوابها، وسنجزي الشاكرين. ثم قال تعالى وكأي من نبي، يعني وكم من نبي قتل أو قاتل، في قراءة قتل معه ربيون كثير أو قاتل معه ربيون كثير، يقول للبناء بالبناء المفعول هي قتل، وكم وكأي من نبي قتل، والفاعل أو نائبه على القراءة الأولى ضميره معه، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، قتل معه يعني لإعجاز كلمة الله ولإعلائها إعلاء دينه، ربيون كثير، ربيون يعني جموع كثيرة، ربيون جموع كثيرة من الأتقياء والعباد، فما وهنوا يعني فما جبنوا لما أصابهم في سبيل الله يعني من الجراح وقتل أنبيائهم وأصحابهم، وما ضعفوا أي عن الجهاد، وما استكانوا يعني وما خضعوا لعدوهم بل صبروا على قتالهم، ولم يفعلوا كما فعلتم حين قيل قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله يحب الصابرين أي على البلاء أو على قتال أعدائه. طبعا هذه الآية فيها بحث طويل لكن الوقت لا يتحمل أن نستفيض فيه، هو يعني بحث عقده العلامة القرآني الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، وفيه أثبت أن هذه الآية وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير أو قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. أخر بينا في بحث مستفيض أن النبي لا يقتل في حالة الجهاد، النبي لا يقتل أبدا في حالة الجهاد، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، فيقتل أو يغلب يعني إما يعني يدل على أن الذي يقابل الغلبة هو الإيه؟ القتل. والله سبحانه وتعالى ضمن الأنبياء وقال النصر، وقال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فالرسل إذا قاتلوا لا إذا يعني النبي لا يمكن أن يقتل النبي في قتال وفي جهاد، ممكن يقتل بصورة أخرى كما حصل ليحيى أو لزكريا كما فعل بنو إسرائيل، لكن هل كان هذا في جهاد؟ إذا كان في جهاد النبي لا يقتل أبدا في جهاد، وهذا ما رجحه العلامة القرآني الشنقيطي، فيمكن مراجعة هذا البحث المستفيض في كتابه الرائع أضواء البيان في الجزء الأول. فما وهنوا يعني لا جبنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ثم واضح هنا في هذه الآية الثالثة أنه بين تبارك وتعالى محاسنهم الفعلية، بين محاسن هؤلاء الربيين الذين قاتلوا مع الأنبياء، بين محاسنهم الفعلية بالثبات في الجهاد، ثم شرع في بيان محاسنهم القولية وهو ما استنصرت به الأنبياء وأممهم على قومهم من الاستغفار والاعتراف بالتقصير ودعاء الله تبارك وتعالى والاستغاثة به. فبعدما مدح أفعالهم مدح أقوالهم، وما كان قولهم إلا أن قالوا، ما كان قولهم يعني عند قتل نبيهم مع ثباتهم وصبرهم، واضح هذا على التفسير المرجوح لأن الأنبياء يمكن أن يقتلوا في الجهاد، وقد بينا من قبل أن يعني أن هذا مذهب مرجوح. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، الإسراف هو تجاوز الحد إيمانا بأن ما أصابهم لسوء فعلهم وهضما لأنفسهم، يعترف بالإساءة ويعترف بأنهم مسيئون، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، أضافوا الذنوب لأنفسهم، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا أي بالقوة على الجهاد، وانصرنا على القوم الكافرين، الآية يقول تبارك وتعالى فآتاهم الله ثواب الدنيا والمحسنين. انظر إلى هذا المعنى الرائع أنهم اعترفوا بالتقصير، قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، فاعترفوا بأنهم مسيئون، فكان هذا منهم إحسانا، فأعقبها بقوله والله يحب المحسنين، فالتوبة والاعتراف بالذنب هو من الإحسان، ولذلك قال تعالى والله يحب المحسنين. حينها يقول الرازي فيه دقيقة لطيفة، وهي أن هؤلاء لما اعترفوا بكونهم مسيئين حيث قالوا ربنا اغفر لنا إلى آخر الآية سماهم الله المحسنين، كأن الله تعالى يقول لهم إذا اعترفت بإساءتك وعجزك فأنا أصفك بالإحسان وأجعلك حبيبا لنفسي حتى تعلم أنه لا سبيل لعبدي إلى الوصول إلى حلاه إلا بإظهار الذلة والمسكنة والعجز. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما علم القوم أن العدو إنما يدال عليهم بذنوبهم، هذه مهمة جدا من حقائق الإيمان، ولولا الابتلاء الذي وقع في غزوة أحد لما يعني تجلت لنا هذه الحكم وهذه الفوائد العظيمة. لما علم القوم أن العدو إنما يدان عليهم بذنوبهم، أي متقع في الإنسان فما هي إلا بذنب منه، وأن الشيطان إنما يستزلهم ويهزمهم بها، وأنها نوعان: تقصير في حق أو تجاوز لحد. إما تقصيرا في حق من حقوق الله تبارك وتعالى أو تجاوز لحد من حدوده عز وجل. وعلموا أيضا أن النصر منوط بالطاعة، حينئذ قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، يعني التي يدال تصبح الدولة والغلبة لأعدائنا علينا بسبب ذنوبنا، كما يقول الشاعر: بذنوبنا دامت بليتنا والله يكشفها إذا تبنا. فكل المصائب التي تحل بالمسلمين اعتدنا نحن في مثل هذا الزمان، بل في كل زمان يعتاد الناس على أن دائما يعني ينظروا إلى الحكام أنهم ظلمة وكذا وكذا، ولا يلتفت كثير من الناس إلى هذه الحقيقة، وهي حقيقة بكل ما تحتمله الكلمة من معاني. هي حقيقة أن كل تسليط هؤلاء الظالمين على المسلمين في كل زمان ومكان إنما هو بسبب ذنوبهم. والدليل قوله تبارك وتعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. الله عز وجل يولي ظالما على الظالمين، ولولا أن الناس ظالمون لما يعني لما عوقبوا بهذا السلطان. ولذلك تعلمون في الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. ذكر بعض الذنوب، ومن هذه الذنوب ذنب تكون عقوبته ماذا؟ إلا ابتلوا بشدة المؤونة وجور السلطان عليه. يعني المعاصي تكون عقوبتها أحيانا تسليط الظالمين على هؤلاء الظالمين أيضا من الرعية. ولذلك لما عوتب بعض الخلفاء أنه لا يسلك بهم سنما، عمر بن الخطاب وأبي بكر رضي الله تعالى عنهما قال لهم: يعني لو كنتم أنتم مثل الرعية التي حكمها عمر لكنت أنا مثل عمر ومثل أبي بكر، لكن يعني اتريتم بي واتريتم بكم هذا، أو كما قال رحمه الله تعالى. ولذلك يشيع على لسان العلماء قولهم: عمالكم أعمالكم، عمالكم أعمالكم، عمال يعني الحكام والملوك والرؤساء هؤلاء، الذي حسب ما تكونون يولى عليكم. ولذلك حينما وصف الله حال فرعون قال: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلا ينبغي أن نلتفت فقط إلى ظلم الظلمة وطغيانهم، وإنما ينبغي أيضا أن نلتفت إلى أننا نحن بذنوبنا سبب. وسر هذا الالتفات وأهمية هذا التشخيص هو أن نعرف من أين أتينا، فنبادر إلى العلاج الصحيح، وهو كما فعل هؤلاء الربيون. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا. هذه عقوبة، تسليط السلاطين والحكام الجائرين عقوبة من الله سبحانه وتعالى. واضح؟ اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ثم علموا أن ربهم تبارك وتعالى إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يقدروا على تثبيت أقدام أنفسهم ونصرها على أعدائهم، فسألوه ما يعلمون أنه بيده دونهم، وأنه إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يثبتوا ولم ينتصروا، فوفوا المقامين حقهما: مقام المقتضي وهو التوحيد والالتجاء إليه سبحانه وتعالى، ومقام إزالة المانع من النصرة وهو الذنوب والإسراف. وهذا تأديب من الله تعالى في كيفية الطلب بالأدعية عند النوائل والمحن، سواء كانت المحن في الجهاد أو في غيره، الاعتراف بالذنوب كما قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن التحول والتغيير ينبغي أن يبدأ من أنفسنا. كل إنسان يراجع نفسه ويفتش لعل ذنبا يفعله أو معصية يرتكبها أو إسرافا أو تجاوزا للحد هو السبب في كل المصائب التي تعم المسلمين. كل إنسان إذا فتش نفسه واجتهد في إصلاحها فسيجد تعليلا حقيقيا لهذه النكبات التي تتوالى علينا يعني في هذا الزمان. ثم يقول تبارك وتعالى: فآتاهم الله ثواب الدنيا، يعني أعطاهم النصر والغنيمة وقاهر العدو، هذا ثواب الدنيا والثناء الجميل وانشراح الصدر بنور الإيمان وكفارة السيئات. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، يعني الجنة، وحسنه هو التفضل فوق الاستحقاق، يعني يعطيك الله سبحانه وتعالى ما تستحقه ويتفضل عليك بما هو أوسع وأعظم منة منه وتكرما سبحانه وتعالى. ونلاحظ هنا أنه سبحانه وتعالى قال في ثواب الدنيا لم يصفه بإيه؟ بالحسن، فآتاه الله ثواب الدنيا، لكن قال في الآخرة وحسن ثواب الآخرة، أراد أن يميز يعني ثواب الآخرة بهذا الحسن لأنه هو المعتد به عند الله تبارك وتعالى. أما ثواب الدنيا فغير دائم وإنما ينقطع وتشوبه الأشجار والمنغصات، واضح. أما ثواب الآخرة فإنه دائم لا ينقطع وهو المعتد والمعتبر عند الله عز وجل، ولذلك قال وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. إن تطيعوا كفروا يعني كفري، يردوكم فتنقلبوا على الأعقاب، هو مثل للحور بعد الفور. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في السفر وأعوذ بك من الحور بعد الكور، بالراء أو النون بعد الكونة، ومعنى ذلك أن الإنسان في حالة السفر يبتعد عن البيئة التي إخوانه وأهل الدين يعرفونه، فقد يكون الشيطان أقوى عليه إذا انفرد. ثم يسفر من هذا لأنه يسفر عن حقيقة الشخص، السفر يسفر عن حقيقة الشخص، هل الذي بداخله هذا تبع مفترس لا يلبس أن يعني يبعد عن المراقبة فينطلق ويعيش في الأرض فسادا، أم أن تقوى الله تحجبه وتمنعه من التفريط. فلذلك سمي السفر سفرا أن يسكر ويكشف حقيقة أخلاق الشخص. الإنسان في السفر بذات السفر طبعا الحقيقة الطويلة قد يتكلف الإنسان بعض الأخلاق في دار الإقامة، وقد يتكلف يوم يومين إذا قابل إخوانه ساعة ساعتين وهكذا فترات وجيزة، فيستطيع أن يتكلف ما ليس من خلقه من المحاسن. أما في السفر فإنه لا يستمر على ذلك أسبوعا أو شهرا، بل لابد أن تنكشف وتغلب شخصيته الحقيقية وتظهر طبيعته. ولذلك ذكي إنسان يقال له هل بت معه، هل التصق به، هل تعاملت معه بالمال، هل سافرت معه، من الأشياء التي تكشف الإنسان. ومن أراد أن يشهد لابد أن يكون خالصة ومخالصة دقيقة، ومنها السفر. المهم نعود إلى موضوعنا. يقول النبي عليه السلام كان يقول في دعاء السفر وأعوذ بك من الحور بعد الكور، وكما ذكرنا مرارا الكور مأخوذ من تكوير العمامة. الإنسان إذا أراد أن يثبت العمامة على رأسه فإنه يكوره، تكوير العمامة يكورها حتى تثبت تمسك في رأسه، فإذا أراد أن يفكها يفك هذا التكوير يؤدي عملية تسمى التحوير. فالحور بعد الكور هذا تعبير أريد به انفراط عقد الإنسان بعد استمساكه أو زلل قدمه عن طريق الاستقامة بعدما كان مستقيما، هذا معنى الحور بعد الكور. أو إذا قلنا بعد الكون بالنون يعني بعد كونه على الطريق المستقيم يحيد عنه ويرتد على عقبيه. فهذا مثل يضرب، يردوكم على أعقابكم يضرب، أو مثلا في الحور بعد الكون فتنقلبوا خاسرين، يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ولم يذكر خاسرين لأي شيء، لأن الحقيقة إذا وقعنا في طاعة أعداء الله عز وجل فتنخسر كل شيء، وأعظم ما نختره كما يفهم من سياق الآية الإسلام، لأن الله تعالى قال فيزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم من استطاع. قبل أن يردوكم عن دينكم لن يألوا جهدا في محاربتكم وصدكم عن سبيل ربكم. فخاسرين، خاسرين للإسلام، خاسرين لمحبة الله عز وجل ورضوانه، خاسرين لثوابه الدنيوي والأخروي. أما ثمرة هذه الآية فهي الدلالة على أن على المؤمنين ألا ينزلوا على حكم الكافرين ولا يقبلوا مشورتهم خشية أن يستنزلوهم عن دينهم، لأن الله عز وجل الذي يعلم من خلق أخبرنا بخفايا قلوبهم وبواطن أمورهم وأنهم لا يألونكم خبالا أبدا، لن يخسروا أبدا في إيقاع الأذى بكم، ولذلك لا يجوز للمؤمنين أن ينزلوا على حكم الكافرين أو يستشيروهم أو يقبلوا توجيههم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، ثم يقول تعالى بل الله مولاكم أي ناصركم فأطيعوا، كونوا مع الله عز وجل ولا تلتفتوا إلى أعدائكم وأعداء دينكم، بل الله مولاكم، بل الله مولاكم أي ناصركم وهو خير الناصرين، يعني فأطيعوه دون هؤلاء الكافرين، فإنه سبحانه وتعالى ينصركم بقتال في القتال وينصركم بدون قتال، وينصركم بدون قتال. ثم بين تبارك وتعالى ذلك كيف ينصرهم بدون قتال، قال عز وجل سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، سبق أن قلنا إن قوة المؤمن في قلبه ليست أساسا في بدنه، قوة المؤمن تكون في قلبه، فالعبرة كلها بالقلوب. الكافر تجد إذا رأيتهم تعجبك أجسادهم لكن قلبه في قلب الفقر المذعور، ولذلك يقول تبارك وتعالى هنا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. انظر إلى قوله تبارك وتعالى في وصف اليهود لا يقاتلنكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، ولا شك أنكم قد تكونون سمعتم ما حكاه الجنود المسلمون في حرب رمضان من الفزع الذي نزل على اليهود مجرد أن كانت الصيحة تدوي الله أكبر، انتزع كالفئران ولوا هاربين مذعورين كالجرذان الهاربة، وخط برليف وما أدراك ما خط برليف كيف دك بهذه الصيحة الإيمانية. فالرعب هو يحتمي فقط في السلاح وراء الجدار أو المتاع، لكن هو في قلبه الرعب يقذفه الله تبارك وتعالى في قلبه. لماذا؟ لأنه على قدر الشرك يكون الرعب في القلب، وعلى قدر الإيمان يكون السلام، على قدر الشرك يلقي الله سبحانه وتعالى في قلبه الرعب. لماذا؟ لأن فضائل الشجاعة والثبات ورضاقة الجأس لا تكون تامة إلا للموحد، إلا الموحد الموقن في توحيده، وأعلى الموحدين الموقنين في توحيدهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك خصه الله تبارك وتعالى بخصال منها ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم ونوصلت بالرعب مسيرة شهر، يعني العدو إذا كان بيمشي يعني مثلا المسافة تقطع في 40 يوم، العشرة أيام الأولى وهو يقصد المسافة تقطع في 40 يوم، فالمسافة التي إذا جاوز أو إذا وصل المسافة بعد 10 أيام، إذا وصل المسافة تقطع في شهر يلقى في قلبه الرعب من النبي صلى الله عليه وسلم. فنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، الله عز وجل هو الذي يلقي في قلوبهم الرعب. وآية ذلك في الحقيقة يعني لا تنخدع أيضا بما نحن عليه الآن من ضعف ومن هوار، لأن بعض العلماء قالوا أن هذه الخاصية هي خاصية أمته أيضا من بعده عليه الصلاة والسلام، أن أعداءهم يرعبون منهم. ومع آية ذلك أنك تجد الآن في هذا الزمان مع شدة ضعف المسلمين، يعني استضعاف يعني الى حد لا يخفى عليه، ومع ذلك تجد الفزع في العالم، كل قوى العالم في حاله رعب وفزع وهلع وخوف من الاسلام ومن المسلمين، ويكذبون كل المسالك من هذا الذي يقض مضاجعهم. اذا سمعتم تصريحات الوزير الفرنسي في حلف الاطلنطي الناتو في الاسابيع الماضيه كيف يقول اننا لا نخاف الا الاسلام، وأننا نرعب من الإسلام، وأن المعركة القادمة ستكون مع الإسلام، وذلك هم يتخذون الآن إجراءات وقائية كثيرة حتى يتقوا خطر الإسلام، وهم يمشون يعني إلى حثهم على أنفسهم. يعني جامع اليهود هذا بهذه الصورة صحيح طبعا هذا يعني شيء يعني ينافي للعقيدة حتى الوطنية، لكن نجد الآن كيف يسمح اليهود من كل مكان بالتجمع وتلبيه، لان هؤلاء يذهبون الى هناك للقتال المسلمين، وهم نصوص كلهم ليس لهم حق في هذه البلاد، ومع ذلك هذا ليتحقق وعد الله عز وجل. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وكنا ونحن صغار نسمع العجائب يقولون اليهود لو صار لهم ملك ستكون القيامة. اليهود ارتفعت لهم راية وصار لهم ملك، إن هذه من علامات الرب القيامة. والله تعالى أعلم من علامات والإرهاصات تتكاثر جدا الآن في هذا الزمان بصورة مذهلة تمهد لأن في شيء سيحصل. الله تعالى أعلم. واضح ذلك يعني من خلال تحضر الحديث الذي تحديثا لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود. واضح إلى آخر الحديث حتى يكون الحجر الصلح. ما يوقف دعا اليهود مقيدا في الأرض إلى غنان ذلك إذا كان مصير. وحسن على يعني من كان المسكة يدون بها في قلوبهم تنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. إما الرعب وإما الرعب بسكون العين وضمها فهو الخوف. وقد عزموا بعد ارتحالهم من أحد على العود واستئصال المسلمين فرعبوا ولم يرجعوا. لماذا؟ لأن الله ألقى في قلوبهم الرعب فلم يستطيعوا أن يعودوا لقتال المسلمين كما وعدوا. بما أشركوا يعني بسبب إشراكهم سنلقي في قلوبهم الرعب، لأنه كما ذكرنا على قدر الشرك يكون الرعب، والشجاعة والثبات لا تكون تامة إلا للموحد الموقن في توحيده. بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أي حجة على عباده وهو الأصنام أو غيرها ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. مثوى يعني مأوى أو مقر أو مقام. الظالمين أي الكافرين هي. ثم قال تبارك وتعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسوا لهم بإذنه. يعني وعدك الله تبارك وتعالى بالنصر والله قد صدقكم ولم يتخلف وعده تبارك وتعالى. وعدكم بالنصر في قوله تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذ تحسوا لهم بإذنه. تحسوا لهم أي تقتلوا لهم. تحسوا لهم أي تقتلوا لهم. تقول حسه إذا أبطل حسه إذا قتله. إذا قتله يعني معناه بيكون ساكت حسه يقتل يقمص بل يقال حسه يعني إذا أبطل حسه بأن قتله. فكذلك هنا قوله تعالى إذ تحسوا لهم يعني إذ تقتلونهم قتلا كثيرا بإذنه بإرادته أو بتيسيره وتوفيقه. حتى إذا فشلتم يعني زبنتم عن القتال وتنازعتم أي اختلفتم في الأمر. الأمر إما الشأن وإما الأمر الذي يرضي النهي الذي يرضي النهي أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمقام في سفح الجبل للرمي. يقول القاضي كنعان هنا إن موقع الرماة لم يكن في سفح جبل أحد كما هو شائع بل كان على تلة صغيرة مشرفة على أرض المعركة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 50 رجلا من الرماة بقيادة عبد الله بن جبير رضي الله عنه بأن يثبتوا على تلك التلة ليدفعوا خيل المشركين بالنبل لئلا يأتوا من ورائهم. أي نعم. حتى إذا فشلتم وتنازعتم أي اختلفتم في الأمر في أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمقام في سفح الجبل للرمي. فقال بعضكم نذهب للغنيمة فقد نصر أصحابنا. وقال بعضكم لا نخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأمر كان واضحا أن حتى لو غلب المسلمون فعليهم أن يثبتوا هؤلاء الرماة ولا يتحركوا من مواقعهم حتى في حالة الغلبة والظهور. وعصيتم أي عصيتم أمره فتركتم المركز لطلب الغنيمة من بعد ما أراكم ما تحبون أي من بعد ما أراكم الله ما تحبون يعني من النصر. وجوابه إذا دل عليه ما قبله حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون أين جواب إذا؟ جواب إذا يفهم من سياق الكلام يعني حتى إذا فعلتم ذلك كله منعكم الله نصرا منعكم. وهذه الآية من بعد ما أراكم ما تحبون وعطيتم من بعد ما أراكم ما تحبون فيها التنبيه على عظم الوعد. كان من حقهم أن يمتنعوا عن المعطية فلما أقدموا عليها طلبوا ذلك الإكرام، لأن الآية ولقد صدقكم الله وعده أكرمكم الله بتحقيق النصر إذ تحسونهم بإذنه، إذ تقتلونهم بإذنه قتلا ذريعا حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعطيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منعكم نصره عقوبة لكم بسبب هذه المعصية. منكم من يريد الدنيا فترك المركز للغنيمة ومنكم من يريد الآخرة فثبت به حتى قتل كعبد الله ابن جبير رضي الله عنه وأصحابه ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، يعني منعكم نصره ثم صرفكم يعني ردكم للهزيمة عنهم أي كفرنكم، فيظهر المخلص من غيره فهربتم. ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، ولقد عفى عنكم يعني ما ارتكبتموه من هذه المعصية عفى الله سبحانه وتعالى عنكم. طبعا ظاهر الآية أن الله عز وجل عفى عنهم من غير توبة، يعني الآية لم تذكر توبة، فلذلك يكون ظاهرها أن الله عز وجل عفى عنهم من غير توبة لأن التوبة لم تذكر، فدل على أنه تعالى قد يعفو عن أصحاب الكبائر لبعض مشيئة، فهذا دليل على أن الله عز وجل أن أصحاب الكبائر فيهم في المشيئة، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم وعاقبهم. نعم. والله ذو فضل على المؤمنين فيه دليل أيضا على أن صاحب الكبيرة مؤمن، فإن الذنب المذكور في الآية لا شك أنه كبير، لا شك أنه كبيرة، ومع ذلك لم تزل عنهم صفة الإيمان خلافا للخوارج الذين يكفرون بالمعصية أو بالكفر. ولذلك قال تعالى هنا والله ذو فضل على المؤمنين، ما زالت صفة الإيمان صفة لازمة لهم.